بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد على ذلك: لبيك ذا المعارج، أو لبيك وسعديك، ونحو ذلك، جاز كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم، سواء ركب دابة أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إذا أحرم أي دخل في النسك بالنية. قد تقدم أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي بقلبه الدخول في النسك، وإذا تلفظ ولبى فإن هذا مستحب، ولكن النية تنعقد بمجرد عزم القلب على الدخول في النسك، وأن يكون قد نوى بقلبه الدخول في النسك وشرع في تأدية النسك. لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. التلبية هذه كلمة اتخذت بمثابة الاسم عن هذه الجملة التي كان يلبي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقال التهليل لقول لا إله إلا الله، والتحميد لقول الحمد لله، والتسبيح لقول سبحان الله، وهكذا. فالمقصود بالتلبية هي هذه الجملة التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم التزم هذه الصيغة من التلبية التي ذكرها المصنف، وهي قوله: لبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك أي استجبت إليك يا رب، واللهم هي بمعنى يا الله، حذفت الياء يا النداء واستبدلت بالميم، والمعنى لبيك يا الله لبيك، أي استجبت لك استجابة بعد استجابة ومرة بعد مرة. لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا أيضا تأكيد للاستجابة، وأنه استجاب لأمر الله عز وجل مع التصريح بالتوحيد: لا شريك لك، لا شريك لك فيما هو مختص بالرب عز وجل، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ألوهيته. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد هو الثناء على الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله، والحمد هو الثناء بصفات الكمال على الله عز وجل، وهو مستحق بكل صفات الكمال من كل وجه، فما من صفة كمال إلا وهو متصف بها. والحمد إذا ذكر منفردا عن التسبيح يكون متضمنا لمعنى التسبيح، فيتضمن إثبات المحامد لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، لأن كل من ثبت له الكمال تنزه عن النقص. وإذا ذكر التسبيح مع الحمد كما ورد في بعض صيغ الذكر: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يكون الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال، والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص. إن الحمد والنعمة، الحمد هو كل ما يحمد به الله عز وجل، كل صفات الكمال هي لله عز وجل. وكذلك ما من كمال في المخلوق وما من شيء يحمد به المخلوق إلا والله عز وجل هو الذي وهبه الكمال. والنعمة أي ما بنا من نعمة وما بغيرنا من الخلق فهو من الله عز وجل، هو المنعم، هو المتفضل الذي لا شريك له في ذلك. والناس إنما هم أسباب، جعلهم الله عز وجل أسبابا لما قدره لخلقه من النعم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس هناك سبب تام يعني من الخلق فيما يفعلون، يعني فعل الخلق ليس هو سبب تام لحصول الشيء، وإنما هو متسبب فيه. ولهذا نحن نفعل أشياء كثيرة، منها ما يحصل المقصود بالفعل، ومنها ما يتخلف المطلوب من الفعل. فالخلق إنما هم أسباب، جعلهم الله عز وجل أسبابا لما يجريه على أيديهم من نفع بعضهم لبعض. والنعم من الله عز وجل، النعم كلها من الله، هو المقدر لها، وهو الذي يملكها، وهو الذي يتصرف فيها، يعطي ويمنع، يغفر ويرحم ويعذب، يغفر لمن يشاء يعني تفضلا، ويعذب من يشاء عدلا، يعطي ويمنع، كل ذلك بحكمته وبمشيئته. إن الحمد والنعمة لك والملك، كذلك إثبات الملك لله عز وجل، أنه لا ملك إلا لله عز وجل، هو مالك الملك، ما من مخلوق إلا وهو مملوك لله عز وجل، ما في السماوات وما في الأرض كله ملك لله عز وجل، لا شريك لك. إثبات الملك التام لله عز وجل مع نفي الشركة، أنه لا شريك له في ملكه التام الواسع، هو المتصرف فيه. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة كما لاحظتم على معاني عظيمة من الثناء على الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، والإهلال بالتوحيد، وإثبات أن الله عز وجل هو المتصرف في الكون وليس له شريك في ذلك. ولهذا يتضرع الناس إليه في حاجاتهم ويقصدونهم في دعائهم، لا يقصدون غيره. والحاج إذا لبى بهذه التلبية عليه أن يستشعر هذه المعاني، فهو جاء يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فليتأمل هذه الكلمات ثم لينظر في أفعاله، هل خالف هذه التلبية بشيء من أفعاله؟ هل قصد غير الله بدعائه؟ هل رفع حاجته لغير الله عز وجل؟ فإذا كان ملتزما بها قولا واعتقادا وفعلا، فهذا الذي استجاب لله عز وجل بهذه التلبية وبفعله. وأما قصد المخلوقين بشيء من الدعاء، من الأحياء والأموات، من الأنبياء والصالحين والأولياء، فإن هذا شرك، أن يدعوهم بعد موتهم، وأن يدعوهم فيما لا يملكون، وإنما يملكه الله. الله عز وجل هو الذي يملك الملك، هو مالك الملك، هو الذي يملك أن يغفر ويرحم ويعذب، هو الذي يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء. لا يمكن أن يصرف شيء من الشر إلا بإرادة الله وبإذنه، ولا يمكن أن يستجلب شيء من الخير إلا بإذن الله وبإرادته. لهذا يجب على أهل الإسلام أن يستشعروا هذه الكلمات، وأن يخلصوا عبادتهم لله عز وجل، وأن يحذروا من الشرك الذي هو محبط للعمل، الشرك الأكبر إذا خالط العمل فإنه محبط للعمل، ولا ينتفع الإنسان بشيء من عمله إذا وقع في شيء من الشرك. المشركون في عهد الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، ما هناك عاقل يعني استكبر وأبى أن يعبد الله. عامة المشركين كانوا يعبدون الله، ولهذا قال شيخ الإسلام لا يوجد عاقل يدعي أنه لله أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، ما أحد قال بهذا، وما أحد قال إننا نعبد الأصنام والأوثان، قالوا نعبدهم لأنهم خلقوا ورزقوا، كلهم يعبدونهم ليتزلفوا بعبادتهم إلى الله عز وجل. هذه حجة المشركين قديمة، فليحذر المسلم من أن يحتج بهذه الحجة الواهية الباطلة. وهنا قاعدة ينبغي أن تعقل، ذكرها العلماء وقرروها: ليس بين الخلق وبين خالقهم واسطة في العبادة، يعني لا تجد نوعا واحدا من أنواع العبادة جعل الله عز وجل بينك وبينه واسطة تصرف هذه العبادة لفلان ثم يبلغها الله عز وجل، يعني لن تجد نوع من أنواع العبادة أمرت أن تتوجه بها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تتوجه بها للصالحين، أو تتوجه بها لأمك أو لأبيك، كل العبادات تتوجه بها إلى الله عز وجل، وإنما الواسطة بين الخالق والمخلوقين هو في التبليغ، في تبليغ الرسالة. نعم هذا القرآن نحن ما سمعناه من الله، وإنما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في التبليغ، في تبليغ الرسالة، بين لنا ما رضيه الله لنا من الدين، هذه هي الواسطة الصحيحة. وأما العبادة فلم يجعل الله عز وجل أحدا من الأنبياء وسيطا بينه وبين خلقه في العبادة، وإنما تدعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يعني هذا ربك يدعوك وهو سميع بصير، يسمع ما يخفى على غيره، يعني قد يخفى كلامك على بعض الناس والله عز وجل يسمعه، ما في صدرك يخفى على بعض جلسائك، بل يخفى على جلسائك والله عز وجل يعلمه. إذن ليس هناك حاجة أن يكون بينك وبين الله وسائط في دعائك وفي ذبحك وفي نذرك وفي ركوعك وفي سجودك وفي حجك وفي صلاتك تتوجه بها إلى الله عز وجل، وتدعو الله وتستغيث بالله وتتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. هذا الذي عليه مدار الإيمان وعليه مدار التوحيد، ومن حققه كان موحدا بحق، وكان من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أخل بالتوحيد فهذا الخلل عظيم، والإخلال بالتوحيد والوقوع في الشرك والعياذ بالله ليس كالذنوب، الذنوب أمرها أهون بكثير من الشرك، فإن أصحاب الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. أما الشرك فهذا الذي لا يبقى معه عمل، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قبله من الأنبياء والمرسلين الذين أوحى الله إليهم بهذه هذه المسألة العظيمة، أن من أشرك مع الله عز وجل غيره أحبط عمله. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذه التلبية عظيمة التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة للتوحيد، ويلبي بها المسلم في حجه في عمرته وهو يعلن التوحيد، فعليه أن يحذر أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول لبيك اللهم لبيك وهو في قلبه جاء يدعو غير الله، أو يقول بلسانه وهو بفعله يخالف ما قاله بلسانه، وكأنه يخادع نفسه بهذه الكلمة. فعلى المسلمين أن يراعوا هذه المسألة العظيمة، وليعلم أهل الإسلام أن هذه المسألة ليست مسألة يعني خلاف بين أهل العلم، أو أنها مسألة يختلف فيها العلماء، بل هي مسألة مجمع عليها. ما من عالم من علماء الإسلام إلا وهو مقرر للتوحيد ومتبرئ من الشرك، وما من نبي ولا رسول إلا وقد جاء بالتوحيد. أما الاختلاف في بعض المسائل في باب العبادات وفي كيفيتها وفي بعض أنواع العبادات يوجد بين أهل العلم، لكن الخلاف في هذه المسألة غير موجود، وإنما الخلاف بين الرسل وأتباعهم وبين خصومهم من المشركين، وبين العلماء علماء الإسلام وبين خصومهم من المشركين. فعلينا أن نستجيب لأمر الله عز وجل في هذه الكلمة إذا قلناها بألسنتنا، أن نستشعرها بقلوبنا، وأن نمتثل هذا الأمر العظيم الذي نتلفظ به في كل موطن ونحن متجهون إلى بيت الله عز وجل لتأدية هذا النسك العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم هذه التلبية ولا يزيد عليها، ولذا قال المصنف: وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج، كما كان بعض الصحابة يقول فلا بأس لبيك ذا المعارج. وذو المعارج أي ذو الدرجات، كما قال ابن عباس ذو الدرجات، وقال ذو العلو والفواضل، يعني أن له كل فضيلة وله كل أنواع العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو المنزلة. وقال مجاهد معارج السماء، وهذا دليل على علو الله عز وجل على خلقه وعلى استوائه على عرشه، ولهذا كان بعض الصحابة يلبي بهذا دليل على أنهم يقرون بصفة العلو لله عز وجل. أو قال لبيك وسعديك، يعني استجبت لك واستقمت على دينك بامتثالي لتأدية هذا النسك. قال: ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم. كان بعضهم يلبي يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك ذا المعارج، وبعضهم لبيك وسعديك. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا ولا ينكر عليهم، وكان يلتزم تلبيته. وقد يستشكل بعض الناس هذا الأمر فيقال: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا ولا ينكر عليهم ما يفعلون مع أنهم يعني خالفوه؟ نقول: التلبية هي في الأصل من باب الدعاء، من باب الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وكل هذه الصيغ فيها ثناء على الله عز وجل. ومن أثنى الله عز وجل بشيء من أسمائه وصفاته فإنه لا يحرج عليه، مثل الذي يدعو الله عز وجل، الكل يتوسل إلى الله عز وجل بما شاء من أسمائه وصفاته. فكل هذه التلبيات جائزة، ولكن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه التلبية، وهذا مما يدل على أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزمه، وهو أشمل من غيره وأكمل في معناه. ولكن من لبى بتلبية لبى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحرج عليه، لكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه التلبية. ومما يحذر منه يعني في التلبية ما يحصل من بعض المخالفات من بعض المسلمين اليوم من التلبية الجماعية، التلبية الجماعية التي يرددها بعض الناس، هذه مخالفة للسنة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبون التلبية الجماعية، وإنما الكل يلبي بنفسه. وهذا فيه حكمة، أن الإنسان عندما يلبي تلبية جماعية يردد ما يردد الناس وقد لا يستشعر، ولكن عندما يتلفظ بنفسه ويخرج الحروف من مخارجها ولا يشوش عليه بتلبية غيره فإنه يستشعر ما يقول. وأيضا التلبية الجماعية قد يرددها الإنسان وليس له قصد، لو لم يلبي الناس ما لبى فهو تبع لغيره، لكن عندما ينشئ التلبية هو بنفسه ويلبي ويرفع بها صوته فإنه منشئ لهذه التلبية قصدا ولفظا بنفسه. ثم أيضا مما يحذر منه في التلبية تجنب الألحان، فإن بعض الناس يلحنون هذه التلبية وكأنها أصبحت كالأناشيد والأغاني، عليهم أن يستشعروا معاني هذه الكلمات وأن يلبوا التلبية التي هي سالمة من كل محذور شرعي، وأن يستشعروا عظم هذه الكلمات، ليست هي أهازيج وأغاني وأناشيد، وإنما هي كلمة التوحيد يلبي بها المسلم ويستشعر معناها. قال: وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم، سواء ركب دابته أو لم يركبها، كان يداوم على هذه التلبية ويلبي حين يحرم، أي حين ينوي الدخول في النسك، سواء ركب الدابة أو لم يركبها. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل قبل ركوب الدابة وبعد ركوبها وعندما استقلت به ومشى، كل هذا ثابت. ولكن كل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل في موطن إنما روى ما اطلع عليه، وهذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالحج ولبى في هذه المواطن، سواء ركب الدابة أو لم يركبها، لأنه ما زال في الميقات. وإن أحرم بعد ذلك جاز، يعني إن أحرم بعد أن يركب دابته ويستقل الدابة أيضا يجوز، لأنه لم يتجاوز الميقات. قال: والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فهي دعوة إبراهيم، دعوة الله عز وجل على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، والناس الآن يستجيبون لهذا النداء ويستجيبون لله عز وجل في تأدية هذا النسك. نعم.
قال رحمه الله: والتلبية هي إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته.
نعم، هذا في معنى التلبية، إن الملبي قال المصنف هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والتلبيب هو أن يأخذ الرجل أو أن يضع الثوب في عنق الرجل ويلببه، يأخذ يقبض على عنقه ويجره إليه ويقوده إليه، أو أنه يأخذ بمجامع ثوبه ثم يقوده معه وينقاد إليه. ولهذا قيل في التلبية أنها انقياد مع الخضوع، لأن هذا الملبب أنه منقاد وخاضع لهذا الذي لببه وقاده بهذه الطريقة. فهذا الملبي هو منقاد لله عز وجل، هذا الانقياد وهذا الخضوع. وقيل إن معنى التلبية أنها مأخوذ من لب المكان وألب به إذا لزمه، يعني أنا ملازم لطاعتك، ملازم لهذا النسك ما دام أنه يلبي به. ولهذا كانت تشرع هذه التلبية أنه عندما يصعد أو ينزل أو ينتقل من مكان إلى مكان، ليعلن في كل حال أنه على تلبيته وعلى تأديته لهذا النسك.
قال رحمه الله: والمعنى: إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك، مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي.
نعم، قال: التلبية هي شعار الحج. أولا في معنى التلبية: أن مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك، مرة بعد مرة. وهذا معنى التلبية، عندما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك استجبت لك مرة بعد مرة. وهذا الانقياد هو انقياد المسلم لطاعة الله عز وجل، انقياد شرعي وليس هو الانقياد القهري، لأن هناك انقياد قهري ما من مخلوق إلا وهو منقاد لله عز وجل قهرا في بعض ما خلق الله عز وجل عليه الخلق، فإنهم لا يخرجون عن أمر الله عز وجل، وهذه عبادة قهرية تشمل الكافر والمسلم. وأما العبادة الاختيارية فهي التي صدرت من المسلم ومن المؤمن، وهي التي ينتفع بها، لأن العبادة القهرية هو مقهور لا يستطيع أن يخرج عن أمر الله الكوني، لا يستطيع أن يخرج عن أمر الله الكوني. أما أمر الله الشرعي فإن الله جعل للعباد الاختيار أن يطيعوه وأن يعصوه، أن يستجيبوا أو لا يستجيبوا، وهذا الذي يلبي يعلن استجابته لأمر الله عز وجل، لأمره الشرعي ولما شرع لعباده من تأدية هذا النسك. قال: والتلبية شعار الحج. الشعار هو العلامة، الشعار هو العلامة، كما أن لكل شيء علامة وشعار، فالتلبية هي شعار الحج وعلامته. ولهذا فإن من سمع من يلبي يعلم أنه قد تلبس بالنسك وأنه شرع فيه. قال: فأفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت، العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو الذبح. ولهذا اشتمل الحج على التلبية وهي رفع الصوت بالتلبية وبالتوحيد، واشتمل على الذبح وهو ذبح النسك وذبح الهدي للقارن والمتمتع، وكذلك شرعت الأضحية للحاج ولغيره، وكذلك الدماء المتعلقة بالتفريط في شيء من الواجبات أو بارتكاب بعض المحظورات، كل هذا مما شرع في الحج. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها.
نعم. قال: ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، يعني يستحب للرجل أن يرفع الصوت، لكن هذا الرفع لا يجهده ولا يضعفه عن العبادة، وإنما يرفع بها صوته بحيث يتوسط بين من لا يرفع الصوت وبين الذي يرفع صوته ويجهد نفسه، ولربما انقطع بعد ذلك في العبادة، أو لربما يعني ذهب صوته من شدة رفع الصوت. وهذا لا يتعارض مع ما كان يفعله الصحابة من أنهم كانوا يلبون حتى تنبح أصواتهم، فإن هذا ليس بالشيء الذي يثقلهم عن التلبية بعد ذلك، لكن كانوا يلبون حتى لربما حصل لبعضهم يعني انبحاح في الصوت وتغير الصوت، وهذا لا يعني أن هذا فيه إجهاد للنفس، لكن لكثرة التلبية، ثم يأخذون شيئا من الراحة ثم يعودون للتلبية وهكذا. والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، يعني ترفع صوتها بالتلبية بحيث تسمع رفيقتها، ولا ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، وإنما تسمع من بجانبها من النساء، ولا تسمع يعني من في المجلس من النساء البعيدات، لأن هذا يستلزم أن يسمعها الرجال. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له.
نعم. قال: ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، يعني عندما ينتقل من حال إلى حال فإنه يشرع له التلبية، مثل أدبار الصلوات لأنه فراغ من صلاة، ومثل إذا صعد نشزا أو هبط واديا، يعني إذا صعد لمكان مرتفع أو هبط إلى مكان منخفض فإنه يلبي في حال صعوده وفي حال نزوله، أو سمع ملبيا، يعني سمع ملبيا يلبي، فإنه أيضا يلبي لله عز وجل، كما أن هذا يلبي ليس تقليدا، لكن ليعلن أنه أيضا هو قد استجاب لأمر الله عز وجل. أو أقبل الليل والنهار، وهذا من اختلاف الزمان، كما أن الأول من اختلاف المكان، والصلوات أيضا من اختلاف الحال، اختلاف الحال أو المكان أو الزمان. أو التقت الرفاق، يعني التقى بعضهم ببعض فإنهم يلبون حتى يعلنوا هذا النسك وأنهم على هذا النسك العظيم، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. والحكمة من هذا أنه إذا فعل ما نهي عنه فكأنه أخل بالنسك، فيعيد التلبية ليجدد العزم وليعلن توبته من المخالفة وليعلن التزامه بما جاء من أجله وهو النسك. وهذه من الحكم العظيمة التي شرعت لها التلبية، أنه يجدد عزمه ونشاطه ويجدد نيته ويجدد ما جاء من أجله وهو الالتزام بهذا النسك. قال: وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. هذا الحديث ذكر بعض محققين أن فيه ضعف، ولكن على كل حال في التلبية هي من أعظم أسباب المغفرة، سواء ثبت الحديث أو لم يثبت، لا شك أن التلبية من أعظم أسباب المغفرة، لأنها من ذكر الله عز وجل ومن توحيد الله، فإذا داوم عليها فإنه له بذلك أجر.
قال رحمه الله: وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن.
نعم، أيضا إذا قال عقب التلبية وبعد الفراغ منها، إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله عز وجل من فضله ومن رضوانه وسأله أن يجنبه أسباب سخطه، فهذا طيب، لأن هذا من الدعاء، والتلبية ذكر ودعاء، فمما يشرع الدعاء يشرع بعد ذكر الله عز وجل وبعد الأعمال الصالحة.
قال رحمه الله: فصل. ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى.
نعم، قال: ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه. هذه من محظورات الإحرام الطيب، يعني ينهى المحرم أن يتطيب بعد إحرامه، بعد أن يدخل في النسك، وليس المقصود لبس الإحرام، لأن سبق التنبيه على الفرق بين لباس الإحرام وبين الإحرام. لباس الإحرام هي هذه الملابس، وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فإنه لا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه. وأما قبل النية، قبل الإحرام، فإنه يتطيب في بدنه دون ملابسه، يعني قبل أن يدخل في النسك عندما يلبس ملابس الإحرام يتطيب في بدنه حتى يبقى هذا الطيب أثناء الإحرام، ولا يتطيب في ملابسه، لأنه إذا نزعها فإن بعض أهل العلم يقول إذا عادها بعد ذلك يكون كأنما جدد الطيب. فقبل أن يدخل في النسك يتطيب في بدنه دون لباسه، وأما إذا نوى الدخول في النسك وأحرم فإنه لا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه. وهذا يشمل كل أنواع الطيب من البخور ومن الدهن وسائر الأطياب الآن هذه الموجودة الآن، كلها يمنع منها المحرم، وكذلك أنواع الصابون والشامبو وغيرها من المنظفات التي فيها طيب فإنه يتجنبها ويستعمل ما خلا من الطيب من الأنواع الصابون والشامبو. ولهذا يجوز له أن يغتسل، يعني يغتسل وأن يغسل ملابسه وأن يجدد ملابسه، لكن عليه أن يتجنب، يعني أن يكون غسله بطيب أو أن يغسل ملابسه بطيب، أو يتعمد لشم الطيب، يعني هذا نوع آخر، ليس له أن يتطيب في بدنه ولا في ثيابه، وأيضا هو ممنوع من أن يشم الطيب مثل أن يتعرض له، أو أنه يشم الطيب في يعني مع آخر أو عند عطار، يعني يأتي ليشم الطيب ولو كان ذلك الذي يعني يضع الطيب غير محرم فهو غير ممنوع منه، لكن هو ممنوع من أن يشم الطيب. وهناك فرق بين أن يتعرض لشم الطيب وبين أن يعرض له، يعني بين أن يتعمد شم الطيب وبين أن تعرض له الرائحة، كأن يكون في طريق فيكون في الطريق عطار أو مار مر بالطريق وهو متطيب فيشم الطيب من غير تعمد، كما أنه يفرق بين السماع والاستماع، يفرق بين الشم وبين يعني التعرض له وأن يتعمد الشم. قال: وأما الدهن في رأسه أو في بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور وتركه أولى. الدهن الذي خلى من الطيب، الدهن الذي خلى من الطيب مثل أنواع المرطبات الآن التي يستخدمها الناس فإنه لا بأس بها إذا خلت من الطيب. وأما الدهن في البدن فإنه لم يخالف أحد من أهل العلم فيه، بل نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أنه لا بأس بالدهن في البدن، لا بأس بالدهن في البدن. وكذلك ابن قدامة ذكر في المغني يعني قول ابن المنذر، وذكر أن الإجماع منعقد على هذا. وأما الدهن في الرأس فهذا الذي وجد فيه النزاع، وجد فيه نزاع بين أهل العلم، وإنما منع منه بعض أهل العلم لأنه يزيل الشعث وهو مقصود ومطلوب في الإحرام، يزيل شعث الرأس، وشعث الرأس مطلوب لأن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولهذا منع بعض أهل العلم أن ينظر المحرم في المرآة ويصلح شعره، قد سئل الإمام أحمد عن هذا قال: ينظر في المرآة ولا يصلح شيئا، يعني لا يصلح شيئا من هيئته وإنما يبقى على حاله. وهذه المسائل كما تقدم ثبت فيها الإجماع، وإن كان هناك خلاف ضعيف ذكره بعض أهل العلم ولعله هو الذي قصده المصنف، لكن الإجماع منعقد يعني قبل العصور التي وجد فيها الخلاف على هذا كما نقله ابن المنذر. وبهذا يتبين أنه لا بأس بالدهن الذي خلى من الطيب في البدن، وأما في الرأس فيه نزاع مشهور وتركه أولى خروجا من الخلاف واحتياطا للنسك.
قال رحمه الله: ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر.
نعم، قال: ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، يعني المحرم ممنوع من أخذ شيء من الشعر أو من بشره أو أظفاره، ولهذا لا يقلم أظفاره بعد الإحرام، ولا يقطع شعره يعني لا يأخذ شيئا من شعره، حتى الشعور التي أمر بها أو استحب له أن يأخذها في غير الإحرام كالعانة والإبطين وغيرها والشارب فإنه يأخذ منها قبل الإحرام، أما إذا أحرم فإنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذه الأشعار. وأما ما يحصل من تساقط بعض الشعر عند الوضوء أو عند الغسل أو عند النوم فإن هذا لا بأس به. كثير من الناس يسأل عن هذه المسألة، وبعض الناس يعني يقرب في هذا الباب من الوسوسة، إذا قام من نومه تفقد فراشه فإذا وجد شعره جاء يسأل عنه: سقطت مني شعره، أو إذا توضأ وسقط منه شعر يأتي ويسأل، هذا معفو عنه وهذا من التكلف الذي نهينا عنه. أما إذا تعمد الإنسان أن يأخذ شيئا يعني من شعره فإنه هذا الذي يمنع منه. وكذلك إذا نسي، إذا نسي ويعني وضع يده على رأسه وأخذ شيئا من شعره فإن هذا يعني معفو عنه، لكن عليه أن يتجنب يعني هذا. وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه، يعني إذا أصابه يعني في بدنه ما يحتاج أن يحك بدنه لوجود يعني شيء من الحرارة في بدنه لا يسكن إلا بأن يحك بدنه فلا بأس لكن عليه أن يكون برفق وأن يتجنب يعني أن يصل الأمر إلى أن يسقط الشعر متعمدا، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، يعني يحتجم في رأسه وتكون الحجامة في منابت الشعر وفي غير رأسه من سائر بدنه. وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، إن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز. أما الحجامة فمتفق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في طريق مكة كما ثبت في الحديث الذي أشار إليه المصنف. وأما أخذ الشعر إن احتاج إليه ففي الفدية على هذا الشعر الذي أخذ من أجل الحجامة في خلاف بين أهل العلم هل يفدي أم لا. والذي رجحه المصنف هنا أنه لا فدية عليه، قال فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، في وسط رأسه احتجم في وسط رأسه وهو محرم. قال ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، ومع هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وفدى، فدل على أن ما يؤخذ من الشعر من أجل الحجامة أنه لا شيء فيه وأنه معفو عنه. نعم.
قال رحمه الله وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل، ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة.
نعم. قال وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، يعني إذا اغتسل وأمر الماء على رأسه أو على سائر بدنه فسقط شيء من الشعر عن طريق الغسل فإن هذا لا يضره. وكذلك لو فعل يعني شيء في حكم الغسل وسقط شيء من الشعر، مثل لبس الملابس أو أنه نام ووجد الشعر قد سقط، أو أنه فعل شيئا يعني يباح له ثم سقط الشعر على أثر ذلك، فإنه لا يضره ذلك. قال وإن تيقن أنه قطع أو قطع بالغسل، يعني أنه قطعه أثناء الغسل عندما يغسل بدنه، لأنه غير متعمد لقطع الشعر وإنما هو متعمد للغسل، فهذا في حكم الناس والجاهل. قال ويفتصد، يعني أنه لا بأس أن يفصد نفسه أو أن يأمر غيره من يفصده، والفصد هو أن يقطع العرق حتى يخرج الدم في كثافة أكثر من الحجامة، لأن الحجامة هو أن يشرط البدن ويخرج الدم الذي يجتمع بين الجلد والبدن، وفي الغالب أنه لا يكون كثيفا. وأما الفصد فهو أن يقطع العرق من أجل أن يخرج الدم الكثير الذي يخرج به الدم الزائد عن حاجة الجسم، فكل هذا جائز. قال إذا احتاج إلى ذلك. وبهذه المناسبة ينبغي أن ينبه على أن خروج الدم بأي طريق سواء تعمده أو لم يتعمده ليس له أثر في الإحرام كما يظن البعض، سواء كان فعل هذا بهذه بنية الحجامة أو الفصد أو بغيرها، فإن هذا أو فعله بغير ذلك، يعني كأن يتبرع بدم أو أن يكون يعني يعالج نفسه ثم بعد ذلك يحصل له أن يخرج الدم، أو أن يذهب إلى طبيب يعني يجري له عملية فيخرج الدم على أثر ذلك، كل هذا لا يؤثر في الإحرام. قال وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة، يعني له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق لأن الغسل لا يؤثر في الإحرام، وكذلك لغير الجنابة، ولم يذكر الاتفاق على هذا، وإن كان هذا هو الصحيح أنه له أن يغتسل للجنابة ولغيرها.
قال رحمه الله ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
نعم. قال ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا نص الحديث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح هو بنفسه يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يعني يعقد النكاح لرجل يعني يزوجه موليته، كأن يكون الأب يعقد لرجل على بنته ينكح المحرم، فلا ينكح ولا يتزوج ولا ينكح أي لا يعقد العقد يعني لغيره وهو محرم. وكذلك قالوا المحرمة لا تنكح يعني لأن هذا في حكم ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان الرجل يعني ممنوع من أن ينكح فلا بد أن يكون الطرف الآخر وهي المرأة أنها ممنوعة من أن يعقد عليها في أثناء الإحرام. وكذلك لا يخطب أي أنه لا يخطب، والخطبة هو أن يبدي الرجل رغبته في الزواج بامرأة من غير أن يكون هناك عقد، والنكاح هو أن يجرأ العقد والإيجاب والقبول والشهود وتكون بذلك زوجة. وإذا عقد المحرم لغيره وأجري النكاح في حال الإحرام فإن النكاح باطل ولا يصح، لأنه وقع من غير مؤهل لهذا الأمر، ولهذا لا يصح العقد في أثناء الإحرام، وإذا حصل فإنه لا بد أن يجدد. وأما الخطبة فإن العلماء قالوا إنها مكروهة بخلاف النكاح فإنه محرم والمحرم ممنوع منه، والخطبة يعني هي مقدمات النكاح فهي مكروهة.
قال رحمه الله: ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله.
نعم، ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا إهاب. لا يصطاد هو بنفسه صيدا بريا دون الصيد البحري الذي أباحه الله عز وجل، فالصيد البري هو كل أنواع الصيد الذي يكون في البر بكل أنواعه فإنه محرم على المحرم. ولا يتملكه بشراء يعني كأن يجد الصيد يباع في السوق فيشتريه، فلا يتملكه، لا يتملكه بشراء ولا إيهاب يعني لا يوهب له، فإذا وهبه رجل له صاده ووهبه له فإنه لا يأخذه، وكذلك لا يتملكه بالشراء ولا غير ذلك يعني ولا بغير ذلك من الأسباب. ولا يعين على صيد يعني لا يعين غيره على صيد بأن يعطيه مثلا آلة يصطاد بها أو أن يدله أو يرشده عليه. ولا يذبح صيدا يعني كأن يجد الصيد ثم يذبحه لغيره ولا يأكل منه، لأنه ممنوع من اصطياده وكذلك يمنع من ذبحه. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله، كما قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالله عز وجل أباح صيد البحر وهو كل ما يوجد في البحر من الأسماك وما في حكمها فإنه مباح للمحرم.
قال رحمه الله: وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه، ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه.
نعم، قال: وله أن يقطع الشجر. قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام، فيجوز له أن يقطع الشجر وأن يأخذ ما يحتاج منه ولا يمنع منه، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم. إذن قطع الشجر لا يتعلق بالإحرام، لكن إن كان في الحرم فيمنع منه المحرم والحلال، وإن كان في غير الحرم فلا يمنع منه لا المحرم ولا الحلال. إذن قطع الأشجار لا يتعلق بالنسك وإنما يتعلق بالحرم من غيره، فإذا دخل المحرم في الحرم فلا يجوز له أن يقطع الشجر، وكما أن الحلال كذلك لا يجوز له أن يقطع شجر الحرم. إذن قطع الشجر لا يتعلق بالنسك سواء في الحرم أو في خارجه، ولهذا على الصحيح أنه لا تجب فيه فدية حتى لو قطع المحرم الشجر في الحرم فإنه على الصحيح أنه لا فدية فيه، ولكن يستغفر من المعصية ومن الذنب الذي وقع منه، كما أن غير المحرم لو قطع الشجر في الحرم فإن هذه معصية يجب عليه أن يتوب لله عز وجل منها. قال ولا يقطع شجر من شجره، أي من شجر الحرم، وإن كان غير محرم، ولا من نباته إلا المباح إلا الإذخر، يعني ولا يقطع شيء من نبات الحرم إلا المباح من نباته المباح، يعني لا يقطع شيء من نباته المباح، يعني وإن كان النبات مباح لكنه لا يقطعه إلا الإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، ولأنه مستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص فيه فرخص لهم فيه لشدة حاجتهم إليه. والإذخر نبات معروف له رائحة طيبة، ويستخدمونه في الأدوية في البخور لأنواع الزكام والصدر، وكذلك لسقف البيوت، وهو معروف، فهذا مباح من سائر الأشجار. قال وأما ما غرس الناس أو زرعوا فهو لهم، يعني ما غرس الناس وزرعوا فهو لهم، مثل ما يغرسه الناس في الحرم من أنواع الأشجار أو من أنواع النباتات، كما يغرسون مثلا بعض الخضار بعض الفواكه، أو كذلك النخل والشجر الذي يغرسونه لفوائدهم، فإن ما غرسه الناس فهو لهم. وإن كان في هذه المسألة خلاف، يعني قال بعض أهل العلم إذا كان جنسه ليس مما يغرس مثل أشجار الصحراء جنسها لا يغرس، فلو غرسها رجل فلا حكم غيره. وبعضهم قال أيضا حتى نبات الحرم لو لم يغرسه إن كان جنسه مما يغرس فإنه يعني له أن يأخذه، مثل النعناع والخضار جنسها يغرس، فإذا غرست في الحرم فله أن يأخذها سواء غرسها أو لم يغرسها، وإن كان هذا فيه خلاف. ولهذا الأحوط أنه لا يأخذ إلا ما غرس من هذه النباتات. قال وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه، يجوز أخذ ما يبس من النبات لأنه ليس له حكم النبات، وإنما قد مات هذا النبات فلم يبق له حكم الأصل. نعم. ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء، يعني لا يصطاد بهذه الأشياء التي يأخذها من الحرم، يقطع مثلا غصن شجرة ويصطاد به صيدا ولو كان من البحر، لأن صيد البحر مباح له، لكنه لا يجوز له أن يأخذ من هذه الأشجار ما يصطاد به لأنه ممنوع عليه. قال كالسمك على الصحيح، يعني لو أخذ مثلا يعني غصن شجرة، أو أنه أخذ شيئا وجعل منه الحبال وجعل فيها بعض ما يصطاد به السمك فإن هذا يمنع منه. قال بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه، لا ينفر صيد الحرم، يعني لا ينفر صيد الحرم، كما أنه لا يجوز له أن يصطاده ولا يجوز له أن ينفره، مثل أن ليقعد مكانه، مثل أن يجد الصيد مثلا في كهف أو في غار فينفره ليقعد مكانه، أو يجده في ظل شجرة فينفره ليقعد مكانه، أو يجده على ماء فينفره ليشرب الماء. نعم نعم، لعله هذا لا يصطاد به الضمير يعني يرجع إلى الحرم، يعني لا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء، لعل الضمير يرجع يعني إلى الحرم، وهو أنه لا يصطاد في الحرم، وهذا يكون من يعني حرمة الحرم الذي لا يتعلق بالنسك، لأن صيد البحر مباح للمحرم، ولكن الصيد هنا إذا كان متعلق بالحرم فإنه ممنوع منه لأنه من جنس الصيد البري، لأنه لا فرق بين صيد الحرم بين الصيد البحري والبري. نعم.
قال رحمه الله وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة.
نعم. قال وكذلك حرم حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجوز الاصطياد في حرم المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، وهو ما بين لابتيها، واللابتان هما الحرتان، وهما معروفتان إلى الآن في المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهي حجارة سوداء على إثر براكين قديمة، وهي معروفة عند أهل المدينة بتغير لونها عن غيرها من الحجارة، وهذه حدود المدينة ما بين اللابتين، كما جاء في بعض الأحاديث في قصة الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق، قال ما بين لابتين أفقر مني، يعني المدينة، وما دخل في حدود المدينة ما بين اللابتين وما بين عير إلى ثور فإن هذا يحرم اصطياده. قال واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهذا حدود المدينة. وهناك خلاف كبير بين أهل العلم في حدود المدينة باعتبار هذه المسافة أو باعتبار بعض الأماكن الأخرى التي جاءت في الحدود، وقد ثبتت الآن الحدود في المدينة على إثر يعني عمل اللجان المتخصصة، وأصبحت مميزة، وهذا اجتهاد ولي الأمر الذي لا ينبغي أن ينازع فيه، وإن كان لغيره اجتهاد فإنه يعرض على ولي الأمر وهو الذي ينظر يعني في هذا الأمر، وهذا الذي يعني أفضى إليه يعني عمل اللجان المتخصصة لأن حددت هذه الحدود، ولهذا ينبغي تجنب يعني الصيد وكذلك قطع الأشجار التي لم ينبتها الناس داخل حدود الحرم. قال وهو من عير إلى ثور، هذه حدود المدينة الشمالية والجنوبية، عير وهو في جنوب المدينة وهو معروف الآن وهو المقابل للميقات. قال وهو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد، قال أنه جبل صغير وأنه على هيئة الثور ولونه أحمر. قال وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور بمكة، يعني هو غير جبل ثور بمكة، وإنما هو معروف في المدينة، ولهذا استشكل هذا الأمر بعض يعني أهل العلم كما نقل ابن حجر في الفتح يعني عن بعض العلماء في حدود المدينة من عير إلى ثور، قال بعضهم هذا مشكل، فإن هذا يستلزم أن يكون المسجد خارج حرم المدينة، لأنه ظن أن ثور هو الذي بمكة وعير هو في جنوب المدينة، فتكون المدينة كلها خارجة على هذا عن الحدود المعروفة، وهذا يعني من أخطاء من يعني لا يعرف المنطقة ولا يعرف المكان، ولهذا شيخ الإسلام نبه هنا على هذه المسألة، وهذا من دقته رحمه الله في التنبيه على بعض المسائل المشكلة، لأن ثور جبل بمكة وهناك جبل ثور بالمدينة وهو حد المدينة من ناحية الشمالية في مقابل حدها من ناحية الجنوبية وهو جبل عير. قال لا يصطاد صيده ولا يقطع شجرة كما هو الشأن في حرم مكة إلا لحاجة يعني تستلزم ذلك كآلة الركوب والحرث، ويأخذ من حشيشه ما يحتاج للعلف، أي ما تدعو الحاجة إليه، لا أن يأخذ شيئا يزيد عن هذه الحاجة. نعم.
قال رحمه الله فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه، بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله.
نعم. قال إلا لحاجة كآلة الركوب، يعني ما يجعله الرجل على الدابة مما يتقي به ظهر الدابة، أو ما يتخذه مثلا من الحبال التي يقود بها الدابة أو يسرج بها الدابة، والحرث يعني ما يتخذه للحرث كما تؤخذ يعني بعض الآلات التي تحرث بها الأرض، وكذلك ما يؤخذ من الحشيش للدواب والعلف، فإنه مرخص فيه للحاجة. قال إلى لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به بخلاف الحرم المكي، يعني إذ ليس حول المدينة من الغابات ومن الأشجار ما يستغنون بها عن الحرم، بخلاف يعني مكة، فهناك أودية قريبة منها وفيها من الأشجار ما يكتفى به عن يعني شجر الحرم. قال وإذا دخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله، يعني إذا دخل عليه صيد وأخذه فإنه ليس له أن يرسله لأنه لم يصطد وإنما جاءه هو. وهذا الفرق بين يعني ما اصطاده هو بنفسه وما جاءه من غير أن يطلبه للصيد، فليس هذا بصيد وإنما هذا من الأشياء التي يعني جاءته من غير طلب له، وإن كان في هذا خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا الذي ذكره المصنف هنا.
قال رحمه الله وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم.
نعم، قال وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، يعني الحرم المكي والحرم المدني في حدود المدينة، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، كما يقول الآن بعض الناس ثالث الحرمين الشريفين، هذا خطأ، لأن المسجد الأقصى ليس بحرم وإنما هو مسجد مفضل، واللبس جاء للناس لأن المسجد الأقصى هو ثالث المساجد المفضلة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، فهذه هي المساجد المفضلة. وهذا لا يعني أن المسجد الأقصى يعني ليس له فضيلة، بل هو ثالث المساجد المفضلة وهو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، ولكنه ليس بحرم، ليس بحرم كما يقول بعض الناس ثالث الحرمين الشريفين أو حرم المقدس أو حرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، يعني حرم المقدس أو حرم الخليل فإن هذين ليس بحرم، يعني لا يحرم اصطياد الصيد فيهما ولا قطع الشجر، والحرم المجمع عليه حرم مكة، يعني لأن الله عز وجل حرمها، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور، وهذا هو الصحيح على ما دلت على هذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وهو عند الجمهور ليس بحرم، يعني على أنه يتبع لحرم مكة وأنه من الأماكن التي يعني هي محرمة ويحرم اصطياد صيده، وإن كان المصنف ذكر هنا أنه عند الجمهور ليس بحرم. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.